السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل، إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة 39,400,000 في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 200,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية.
مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله تنافي توحيده. بيان أن إضافة النعم إلى غير الله تنافي توحيده، ولها نوعان: أحدهما إضافة النعمة إلى غيره باللسان، إضافة النعمة إلى غيره باللسان مع اعتقاد أنها من عند الله، مع اعتقاد أنها من عند الله، وهذا شرك أصغر. والآخر إضافة النعمة إلى غيره باللسان مع اعتقاد القلب أنها من غير الله، إضافة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من عند غير الله، وهذا شرك أكبر.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم الكافرون، بيانا أن هذا من أعمال أهل الكفر بيانا أن هذا من أعمال أهل الكفر، ويجري فيه النوعان المتقدمان وذكر المصنف رحمه الله في تفسيره ثلاثة أقوال. القول الأول قول مجاهد وهو ابن جبر المكي، هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، رواه ابن جرير في تفسيره. والقول الثاني قول عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، رواه ابن جرير في تفسيره أيضا. والقول الثالث قول ابن قتيبة وله تصانيف، أنه قال يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. والأقوال الثلاثة تجتمع في كون ذلك من إضافة النعمة إلى غير الله، والقولان الأولان يجري فيهما الشرك الأكبر والأصغر، أما القول الثالث فهو أكبر على كل حال، فاعتقاد أن وقوع ذلك بشفاعة الآلهة الباطلة شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث متفق عليه، وتقدم لفظه في باب ما جاء بالاستسقاء بالأنواء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافرا بالله مؤمنا بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافرا بالله مؤمنا بالكوكب. فجعل الله عز وجل في الحديث القدسي إضافة نعمته إلى غيره، وهي إنزال المطر، أنها من الكفر به سبحانه، وتقدم أنها كفر أصغر لأنها من باب الأسباب، فهم اعتقدوا النوى سببا للمطر وجعلوا المطر منسوبا إليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، والأنداد جمع ند، وهو ما اجتمع فيه وصفان، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، فالشيئان اللذان يشبه أحدهما الآخر ويكون له ضدا يقال للواحد منهما ند، والتنديد هو جعل الأنداد، وهو نوعان: أحدهما تنديد أكبر، وهو جعل ند لله يزول معه أصل الإيمان، فيكون شركا أكبر، والآخر تنديد أصغر، وهو جعل أحد ندا لله لا يزول معه كمال الإيمان، جعل أحد ندا لله يزول معه كمال الإيمان، وهذا شرك أصغر لا يخرج به العبد من الإسلام. والمذكور في الترجمة يتعلق بالنوع الثاني، والمذكور في الترجمة يتعلق بالنوع الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئ، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول: لولا الله وفلان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله: فلا تجعلوا لله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، وهو نهي يفيد تحريم التنديد، وهو نهي يفيد تحريم التنديد، وهو في أعلى المحرمات فهو شرك، وهو في أعلى المحرمات فهو شرك. فقد ذكر المصنف في تفسيره قول ابن عباس الأنداد هو الشرك إلى آخره. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وإسناده حسن. والأفراد المذكورة في كلام ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي إلى آخره، من أنواع الشرك الأصغر، من أنواع الشرك الأصغر، لقوله في آخره: هذا كله به شرك، هذا كله به شرك. فإن هذا التركيب في الأحاديث النبوية والآثار السلفية يراد به الأصغر، والدليل الثاني حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. فمن أفراد التنديد الذي هو شرك بالله الحلف بغيره، وهو شرك أصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف به مع الكذب يمين كاذبة، فهي ذنب لا يبلغ الكفر والشرك، وأما الحلف بغيره ولو مع الصدق فهو شرك، والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، فالتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة من التنديد والشرك الأصغر، فالتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة من التنديد والشرك الأصغر. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كراهيته قول الرجل أعوذ بالله وبك، في كراهيته قول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهية في عرف السلف التحريم لما في ذلك من التسوية بين الخالق والمخلوق، لما في ذلك من التسوية بين الخالق والمخلوق. والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، في قوله لا تقولوا لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، لما فيهما من التسوية أيضا، لما فيه من التسوية أيضا بين الخالق والمخلوق، وكلاهما من الشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر.
هذه أين تقدمت المسألة؟ هذه قلنا كما ستأتي. نعم. في أي باب؟ باب ما جاء إيش في الرقى ولا لا؟ إيش؟ ارفع صوتك. أحسن. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. فآخر الباب ذكر حديث حذيفة لما قطع الخيط من الرجل وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأشار المصنف إلى ذلك وقال كما في سورة البقرة، يريد هذا الوارد هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
قوله رحمه الله الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأنهما لمطلق التسوية بالجمع بين المذكورين، لأنهما لمطلق التسوية بالجمع بين المذكورين في الواو، أما ثم فإنها تدل على نزول رتبة المؤخر عن المقدم، فإنها تدل على نزول رتبة المؤخر عن المقدم، ويسمى هذا تراخيا، ويسمى هذا تراخيا. فإذا قلت ما شاء الله ثم شاء فلان كانت منزلة فلان دون الله سبحانه وتعالى، بخلاف قولك ما شاء الله، بخلاف قولي ليس قولك إن شاء الله، مو قول أحد منكم، بخلاف قول ما شاء الله وشاء فلان، فإن في هذا التسوية بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. والقناعة هنا هي الرضا، والقناعة هنا هي الرضا، كما هو مصرح به في الحديث، كما هو مصرح به في الحديث. فتقدير الترجمة باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. وعدل المصنف عن الترجمة به، وعدل المصنف عن الترجمة به، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا، فالقناعة مقدمة الرضا وبابه، فالقناعة مقدمة الرضا وبابه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث أخرجه ابن ماجه وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ومعنى فليس من الله أي أن الله بريء منه، أي أن الله بريء منه، وبراءة الله من أحد تجعله كافرا، وبراءة الله من أحد تجعله كافرا. أما براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد فإنها تجعل فعله من الكبائر، أما براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد فإنها تجعل فعله من الكبائر. والحال التي تكون بها الصفة المذكورة في الحديث إذا لم يرضى بالله محلوفا به، والحال التي تكون بها الصفة المذكورة في الحديث إذا لم يرضى بالله محلوفا به، فمن لم يرضى بالله محلوفا به فقد كفر به، فمن لم يرضى بالله محلوفا به فلم يرضى به وقد كفر. يعني لو قال أحد: أريد أن أحلفك بالله، قال: لا تحلف لي بالله، احلف لي بكذا وكذا، فهذا كافر لأنه لم يرضى بالله محلوفا به سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. قال المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، بيان حكم قول ما شاء الله وشئت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقول ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئ، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها أنه قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه النسائي وإسناده صحيح. وتصحيح النسائي الحديث ذكره ابن حجر في فتح الباري وتصحيح النسائي الحديث ذكره ابن حجر في فتح الباري وهو غير موجود في سننه الصغرى ولا الكبرى. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنكم تشركون، أحدهما في قولهم إنكم تشركون، وذكر من شركهم قول ما شاء الله وشئت، وهو شرك أصغر، والآخر أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى وابن ماجه أيضا وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت، فهذا القول من التنديد وهو شرك أصغر، وثانيها أن الاستفهام استنكارية، فهو إنكار لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، تقريرا لانفراد الله سبحانه وتعالى بالمشيئة، وهذا غاية التوحيد من القول في المشيئة، والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها أنه قال رأيت كني أتيت. الحديث أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، نهيا لهم عن هذه المقالة لما فيها من التنديد، والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، إفرادا لله بالمشيئة، وهذا غاية الأدب مع الله في توحيده، ومحصل الكلام في ذكر المشيئة لله وخلقه أنها أربعة أنواع، أولها ذكر المشيئة لله وحده بقول ما شاء الله وحده، وهذا غاية الأدب في توحيد الله. وثانيها ذكر مشيئة الخالق والمخلوق بالعطف بينهما بثم، بقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا ما حكمه؟ جائز. وثالثها ماذا قلنا في الثاني ذكر؟ لا العبارة أولها. وثالثها ذكر مشيئة الخالق والمخلوق مع التسوية بينهما بالواو، بقول ما شاء الله وشاء فلان، وهذا شرك أصغر، ورابعها ذكر مشيئة المخلوق وحده، بقول ما شاء الله ما شاء فلان، أو قول ما شئت. ما حكمها؟ إيش؟ ها ابن عبود عطنا طيب غيره ايش؟ ارفع صوتك. لا تجوز. طيب ايش؟ ترجع للنية. طيب، وهذا جائز بثلاثة شروط. هذا كثير ترى في كلام الناس، الناس مو يقول نروح مع بعض، يقول إن كان ودك. إيش معنى إن كان ودك؟ يعني مشيئتك. وهذا جائز بثلاثة شروط، أحدها ثبوت كونه سببا لذلك، ثبوت كونه سببا لذلك، يعني أن له أثرا في التصرف في هذا. يعني نروح أروح معك على السيارة فيقول له ما شئت، هذا له فيه أثر في التصرف، لكن شيء لا أثر له في التصرف لا يجوز أن يذكره للمخلوق. وثانيها أن ينظر إليه نظر سبب فقط، أن ينظر إليه نظر سبب فقط بالاطمئنان والاستبشار، بالاطمئنان والاستبشار. وثالثها أمن الغلط على أحد عند قول ذلك، أمن الغلط على أحد عند قول ذلك، سواء كان المتكلم أو السامع، غلقا للباب، فإذا خشي أن يتوهم منها معنى باطل فإنه ينهى عن ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله.
واليوم الألفاظ هذه اللي تدخل في المشيئة صار الناس يقعون في ألفاظ هي من الشرك الأصغر في باب الأسباب. الآن راجع على ألسنة المتكلمين أن يقول في حدث ما هذا الحدث صنع لي يومي، يقول أصبحت فلقيت عند باب بيتي وردة حمراء تتفتح بهجة فصنعت لي يومي. هذه العبارة من الشرك الأصغر، لأنه رفع السبب فوق مرتبته، فالأشياء المحمودة والمحبوبة التي تنطلق بها الأسارير هي أسباب يطمئن ويستبشر بها، لكن ليس لها أثر في حال الإنسان في يومه كله، فهذا من الشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن سب الدهر من أذية الله، بيان أن سب الدهر من أذية الله، فهو محرم أشد التحريم، فهو محرم أشد التحريم. والدهر هو الزمن، والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وسبه شتمه. وسب الدهر له ثلاثة أحوال، وسب الدهر له ثلاثة أحوال. الحال الأولى سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا، سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا مؤثرا في الأفعال، سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا مؤثرا في الأفعال، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة سب الدهر دون اعتقاد كونه مستقلا بالفعل ولا سبب، سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه مستقلا بالفعل ولا سببا، وهذا محرم أشد التحريم. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، وهذا من أقوال الكافرين المشركين المعتقدين تأثير الدهر، من أقوال الكافرين المشركين المعتقدين تأثير الدهر، فمن وافقهم في اعتقادهم فقد وقع في الكفر، فمن وافقهم في اعتقادهم فقد وقع في الكفر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له سبحانه وتعالى، فجعل سب الدهر أذية له سبحانه وتعالى، وأذيته عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب، وأذيته سبحانه وتعالى كبيرة من كبائر الذنوب. والآخر في قوله لا تسب الدهر، والآخر في قوله لا تسب الدهر، وهو نهي والنهي للتحريم، وهو نهي والنهي للتحريم. ومعنى قوله فأنا الدهر، وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر، أي هو المتصرف فيه. ومعنى قوله أنا الدهر وفي الرواية الثانية إن الله هو الدهر، معناه المتصرف فيه، كما قال في الرواية، كما قال في الحديث: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، أي أصرف الدهر. وفي رواية في الصحيح: بيد الأمر، وفي رواية في الصحيح: بيدي الأمر، أي تدبيره، أي تدبيره. فليس الدهر اسما من أسماء الله ولا وصفا له، فليس الدهر اسما من أسماء الله ولا وصفا له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي في قاضي، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة. ويندرج في قوله ونحوه ما كان في معناه، ويندرج في قوله ونحوه ما كان في معناه، برد الفصل والحكم إليه، برد الفصل والحكم إليه، كملك الملوك أو سيد السادات أو حاكم الحكام، كملك الملوك أو سيد السادات أو حاكم الحكام. وترجم المصنف بقاضي القضاة مع أن الوارد في الحديث ملك الأملاك، وترجم المصنف بقاضي القضاة مع أن الوارد في الحديث ملك الأملاك، لأنه هو الشائع في المسلمين، لأنه هو الشائع في المسلمين. ولقب قاضي القضاة، ولقب قاضي القضاة لقب في تاريخ المسلمين لمقدمهم ومعظمهم، لمقدمهم ومعظمهم. والموافق للشرع ألا يسمى به، ألا يسمى به، بل يقال رئيس القضاة، بل يقال رئيس القضاة. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهانشاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله، أي أذله وأوضعه، أي أذله وأوضعه. والذلة والضاعة تكون بالمحرمة، والذلة والضاعة تكون بالمحرمة. فالتسمي بملك الأملاك وما في معناه مما يضرب به على العبد الذلة والصغار، مما يضرب به على العبد الذلة والصغار عند الله. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي أشد رجل يتغيظ عليه الله، أي أشد رجل يتغيظ عليه الله بشدة غضبه سبحانه، وهو أخبث الخلق عنده، وهو أخبث الخلق عنده من تسمى بهذا الاسم ملك الأملاك وما في معناه، وما في معناه لما فيه من منازعة الله سبحانه وتعالى في الاسم المذكور، لما فيه من منازعة الله في الاسم المذكور. فإن الملك التام والقضاء التام والحكم التام الذي يبلغ رأسه وغايته هو لله سبحانه وتعالى وحده. ومعنى قول سفيان وهو ابن عيينة مثل شاهان شاه، أي مثل الجاري في ألسنة الفرس، أنهم يقولون لكبير الملوك شاهان شاه، ومعناه ملك الملوك. فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالألقاب الأعجمية يتحرى فيها المعاني التي أقرتها الشريعة أو أنكرتها، فالألقاب الأعجمية يتحرى فيها الألقاب التي أنكرتها الشريعة أو أقرتها، كالجاري على ألسنة المتكلمين في التاريخ والأخبار من قولهم عند ذكر غاندي معظم أهل الهند المهاتما غاندي، فإن هذا اللقب محرم لا يجوز، فإنه وصف يراد به الجسد البشرية الذي اشترك فيه اللاهوت والناسوت، ففيه حظ من الألوهية، فلا يجوز إطلاقه على ألسنة المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله تعالى، بيان وجوب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل احترامها، وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد. والاحترام هو رعاية الحرمة وتعظيم الجناب، والاحترام هو رعاية الحرمة وتعظيم الجناب. وأسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار اختصاصها به قسمان، وأسماء الله تعالى باعتبار اختصاصها به قسمان. القسم الأول ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره أبدا، فلا يسمى به غيره أبدا، مثل الله والرحمن. والقسم الثاني ما لا يختص به سبحانه، ما لا يختص به سبحانه كالرحيم والكريم. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان. فالنوع الأول ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، وهذا جائز، وهذا جائز، كتسمية أحد عزيز أو حكيم على إرادة أن يكون اسما دالا عليه فقط. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والصفة التي فيه، مع إرادة العلمية والصفة التي فيه. وهذا النوع له موردان، وهذا النوع له موردان: أحدهما تسميته به على إرادة استغراق معنى الصفة، تسميته به على إرادة معنى الصفة فله كمالها، فله كمالها، وهذا محرم، وهذا محرم، كأن يسمى أحد حكيما أو حكما ويراد إثبات كمال صفة الحكمة أو الحكم له، وهذا محرم. والمورد الثاني تسميته به على إرادة أصل معناها، تسميته بها على إرادة أصل معناها دون كماله، دون كماله، فله من الوصف ما يناسب حاله، فله من الوصف ما يناسب حاله، فهذا جائز، فهذا جائز. يعني في الحديث هنا الرجل كانت يكنى إيش؟ أبا الحكم. لماذا؟ لأنه كان إذا حكم بين المختصمين رضوا بحكمه، فهو عندهم بالغ الكمال في الحكم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاسم بتغييره. لكن إطلاق الحكم على أحد من الخلق يجوز ولا ما يجوز؟ يا محمد يجوز، ما الدليل؟ أحسن، يجوز لقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فيجوز إطلاقه عليه على إرادة أصل الصفة، لأنه له الحكم الذي يفصل به على الوجه الكامل، فلما لوحظ هذا المعنى في الحديث نهي عنه، ولما لم يلاحظ في غيره في الفصل بين الزوجين المختصمين، لأن حكم الحكمين بينهما ليس حكم قضاء ينفذ على كل وجه، وإنما لأجل الصلح، فهذا معنى الباب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح، واسمه هانئ بن يزيد الكندي، هانئ بن يزيد الكندي، أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده حسن، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لاسم الله، احتراما لاسم الله الحكم، لما كان الناس يرون فيه كمال معناه، لما كان الناس يرون فيه كمال معناه، كما قال: فرضي كلا الفريقين، فرضي كلا الفريقين، فهم يرون قوله فصلا لا يرجع عنه ولا ينزع. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد هزل، فقد كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين، فمن في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام: باب الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فعلى التقدير الأول يكون الحكم مذكورا، وعلى التقدير الثاني يكون الحكم مطلوبا، فعلى التقدير الأول يكون الحكم مذكورا، وعلى التقدير الثاني يكون الحكم مطلوبا، كما تقدم في نظيره. والهزل هو المزح بخفة، والهزل هو المزح بخفة، وترجم المصنف به مع أن أدلة الباب في الاستهزاء، وترجم المصنف به مع أن أدلة الباب في الاستهزاء، لماذا؟ لأن أكثر الجاري في ألسنة المسلمين هو الهزل، فترجم بالشائع الجاري في ألسنتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أغرب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدد حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأكفرهم الله عز وجل، وكان خوضهم ولعبهم استهزاءهم بالله وآياته ورسله، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فمن استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر كفرا أكبرا، ومثله من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رحمهم الله. وحديث عبد الله بن عمر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. وحديث محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة أخرجها ابن جرير في تفسيره، وهي مراسيل يشهد لها حديث ابن عمر المتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سبب نزول الآيات من سورة التوبة، المشتملة على تكفير المستهزئين بالله وآياته ورسله، نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن دعوى الإنسان استحقاقه النعمة بعد الضراء ينافي التوحيد، بعد الضراء ينافي التوحيد وله نوعان، أحدهما زعم ذلك بلسانه دون قلبه، زعم ذلك بلسانه دون قلبه، وهذا شرك أصغر. والآخر زعم ذلك بلسانه وقلبه بأن يجعل إسداءها إليه من غير الله سبحانه وتعالى، بأن يجعل إسداءها لغيره من بأن يجعل إسداءها إليه من غير الله سبحانه وتعالى معتقدا أنها من غيره، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. نعم.
قال رحمه الله: قال مجاهد رحمه الله: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. قر شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا لآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليقولن هذا لي. وذكر المصنف رحمه الله في تفسيرها قولان: أحدهما حديث مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير. والآخر حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير أيضا. وهذان الأثران يدلان على دعواه استحقاق النعمة من جهتين: هذان الأثران يدلان على دعواه استحقاق النعمة من جهتين. الجهة الأولى من جهة المبتدأ، من جهة المبتدأ لقوله هذا بعملي، وقوله من عندي، وقوله من عندي، فهو المبتدئ هذه النعمة. والجهة الأخرى استحقاقه باعتبار المنتهى لقوله في حديث مجاهد وأنا محقوق بها، أي مستحق لها فهو أهل لها. وهذا من أقبح الدعوى في استحقاق النعمة، وهذا من أقبح الدعوى في استحقاق النعمة، فهو يزعم أنه مستحقها ابتداء وانتهاء. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة أقوال، أولها حديث قتادة أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها حديث السدي أنه قال على علم من الله أني له أهل، رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه. فالمراد بقوله وقال آخرون السدي، واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. وثالثها حديث مجاهد أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على المعنيين السابقين من استحقاق النعمة ابتداء وانتهاء. والدليل الثالث حديث أبي هريرة ويعرف بحديث الأبرص والأعمى والأقرع، أخرجه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وموجب الرضا على الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، أولها اعترافه بنعمة الله، اعترافه بنعمة الله، وثانيها نسبته تلك النعمة إليه سبحانه وتعالى، نسبته تلك النعمة إليه سبحانه وتعالى، وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت. وموجب السخط على الأبرص والأقرع ثلاثة أشياء أيضا، وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء أيضا، أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة، وثانيها نسبة تلك النعمة إلى أنفسهما لا إلى الله، نسبة تلك النعمة إلى أنفسهما لا إلى الله، فهي عندهما ميراث الآباء والأجداد. وثالثها منعهما حق الله فيها، منعهما حق الله فيها لما منع ابن السبيل المنقطع به حاجته، لما منع ابن السبيل المنقطع به حاجته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك، وهو نوعان: أحدهما التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى، التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى وهو شرك أصغر، والآخر التعبيد في الاسم مع إرادة المعنى، التعبيد في الاسم مع إرادة المعنى وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والمراد بإرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليه، والمراد بإرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فاتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لا جعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا فعلن ولا فعلن، يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا. ثم حملت فاتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فاتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل، إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسقون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم بسنته التاسعة 39,400,000 بشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية.
مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله تنافي توحيده، بيان أن إضافة النعم إلى غير الله تنافي توحيده، ولها نوعان: أحدهما إضافة النعمة إلى غيره باللسان، إضافة النعمة إلى غيره باللسان مع اعتقاد أنها من عند الله، مع اعتقاد أنها من عند الله، وهذا شرك أصغر. والآخر إضافة النعمة إلى غيره باللسان مع اعتقاد القلب أنها من غير الله، إضافة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من عند غير الله، وهذا شرك أكبر.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وأكثرهم الكافرون، بيانا أن هذا من أعمال أهل الكفر، ويجري فيه النوعان المتقدمان، وذكر المصنف رحمه الله في تفسيره ثلاثة أقوال. القول الأول قول مجاهد وهو ابن جبر المكي، هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، رواه ابن جرير في تفسيره. والقول الثاني قول عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، رواه ابن جرير في تفسيره أيضا. والقول الثالث قول ابن قتيبة، وله تصانيف، أنه قال: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. والأقوال الثلاثة تجتمع في كون ذلك من إضافة النعمة إلى غير الله، والقولان الأولان يجري فيهما الشرك الأكبر والأصغر. أما القول الثالث فهو أكبر على كل حال. فاعتقاد أن وقوع ذلك بشفاعة الآلهة الباطلة شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث متفق عليه، وتقدم لفظه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافرا بالله مؤمنا بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافرا بالله مؤمنا بالكوكب. فجعل الله عز وجل في الحديث القدسي إضافة نعمته إلى غيره، وهي إنزال المطر، أنها من الكفر به سبحانه، وتقدم أنها كفر أصغر لأنها من باب الأسباب، فهم اعتقدوا النوى سببا للمطر وجعلوا المطر منسوبا إليه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، والأنداد جمع ند، وهو ما اجتمع فيه وصفان، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة. والآخر الضد والمخالفة، فالشيئان اللذان يشبه أحدهما الآخر ويكون له ضدا يقال للواحد منهما ند. فالشيئان اللذان يشبه أحدهما الآخر ويكون أحدهما للآخر ضدا يقال للواحد منهما ند. والتنديد هو جعل الأنداد، والتنديد هو جعل الأنداد، وهو نوعان: أحدهما تنديد أكبر، أحدهما تنديد أكبر، وهو جعل ند لله يزول معه أصل الإيمان، جعل ند لله يزول معه أصل الإيمان فيكون شركا أكبر، فيكون شركا أكبر. والآخر تنديد أصغر، تنديد أصغر، وهو جعل أحد ندا لله لا يزول مع يزول معه كمال الإيمان، جعل ند لله، جعل أحد ندا لله يزول معه كمال الإيمان، وهذا شرك أصغر لا يخرج به العبد من الإسلام. والمذكور في الترجمة يتعلق بالنوع الثاني، والمذكور في الترجمة يتعلق بالنوع الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله: فلا تجعلوا لله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، وهو نهي يفيد تحريم التنديد، وهو نهي يفيد تحريم التنديد، وهو في أعلى المحرمات فهو شرك، وهو في أعلى المحرمات فهو شرك. فقد ذكر المصنف في تفسيره قول ابن عباس، فقد ذكر المصنف في تفسيره قول ابن عباس: الأنداد هو الشرك إلى آخره. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. والأفراد المذكورة في كلام ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي إلى آخره، من أنواع الشرك الأصغر، من أنواع الشرك الأصغر، لقوله في آخره: هذا كله به شرك، هذا كله به شرك. فإن هذا التركيب في الأحاديث النبوية والآثار السلفية يراد به الأصغر، فإن هذا التركيب في الأحاديث النبوية والآثار السلفية يراد به الأصغر. والدليل الثاني حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. فمن أفراد التنديد الذي هو شرك بالله
الحلف بغيره، فمن أفراد التنديد الذي هو شرك بالله الحلف بغيره، وهو شرك أصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، في جعله الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف به مع الكذب يمين كاذبة، لأن الحلف به مع الكذب يمين كاذبة، فهي ذنب لا يبلغ الكفر والشرك، فهي ذنب لا يبلغ الكفر والشرك. وأما الحلف بغيره ولو مع الصدق فهو شرك، أما الحلف بغيره ولو مع الصدق فهو شرك. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، فالتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة من التنديد والشرك الأصغر، فالتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة من التنديد والشرك الأصغر. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كراهيته قول الرجل أعوذ بالله وبك، في كراهيته قول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهية في عرف السلف التحريم لما في ذلك من التسوية بين الخالق والمخلوق، لما في ذلك من التسوية بين الخالق والمخلوق. والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، في قوله لا تقولوا لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، لما فيهما من التسوية أيضا، لما فيه من التسوية أيضا بين الخالق والمخلوق، وكلاهما من الشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر.
هذه أين تقدمت المسألة؟ هذه قلنا كما ستأتي. نعم. في أي باب؟ باب ما جاء إيش في الرقى ولا لا؟ إيش؟ ارفع صوتك. أحسن. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. فآخر الباب ذكر حديث حذيفة لما قطع الخيط من الرجل وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأشار المصنف إلى ذلك وقال كما في سورة البقرة، يريد هذا الوارد هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
قوله رحمه الله الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأنهما لمطلق التسوية بالجمع بين المذكورين، لأنهما لمطلق التسوية بالجمع بين المذكورين في الواو. أما ثم فإنها تدل على نزول رتبة المؤخر عن المقدم، فإنها تدل على نزول رتبة المؤخر عن المقدم، ويسمى هذا تراخيا، ويسمى هذا تراخيا. فإذا قلت ما شاء الله ثم شاء فلان كانت منزلة فلان دون الله سبحانه وتعالى، بخلاف قولك ما شاء الله، بخلاف قولي ليس قولك، إن شاء الله مو قول أحد منكم، بخلاف قول ما شاء الله وشاء فلان، فإن في هذا التسوية بينهما. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. والقناعة هنا هي الرضا، والقناعة هنا هي الرضا، كما هو مصرح به في الحديث، كما هو مصرح به في الحديث. فتقدير الترجمة باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. وعدل المصنف عن الترجمة به، وعدل المصنف عن الترجمة به، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا. فالقناعة مقدمة الرضا وبابه، فالقناعة مقدمة الرضا وبابه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث أخرجه ابن ماجه وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ومعنى فليس من الله أي أن الله بريء منه، أي أن الله بريء منه، وبراءة الله من أحد تجعله كافرا، وبراءة الله من أحد تجعله كافرا. أما براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد فإنها تجعل فعله من الكبائر، أما براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد فإنها تجعل فعله من الكبائر. والحال التي تكون بها الصفة المذكورة في الحديث إذا لم يرض بالله محلوفا به، والحال التي تكون بها الصفة المذكورة في الحديث إذا لم يرض بالله محلوفا به، فمن لم يرض بالله محلوفا به فقد كفر به، فمن لم يرض بالله محلوفا به فلم يرض به وقد كفر. يعني لو قال أحد: أريد أن أحلفك بالله، قال: لا تحلف لي بالله، احلف لي بكذا وكذا، فهذا كافر، لأنه لم يرض بالله محلوفا به سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. قال المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، بيان حكم قول ما شاء الله وشئت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقول ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها أنه قال رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه النسائي وإسناده صحيح. وتصحيح النسائي الحديث ذكره ابن حجر في فتح الباري. وتصحيح النسائي الحديث ذكره ابن حجر في فتح الباري وهو غير موجود في سننه الصغرى ولا الكبرى. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قولهم إنكم تشركون. وذكر من شركهم قول ما شاء الله وشئت وهو شرك أصغر. والآخر أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى وابن ماجه أيضا وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت، فهذا القول من التنديد وهو شرك أصغر. وثانيها أن الاستفهام استنكارية، فهو إنكار لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، تقريرا لانفراد الله سبحانه وتعالى بالمشيئة. وهذا غاية التوحيد من القول في المشيئة. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها أنه قال رأيت كني أتيت. الحديث أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، نهيا لهم عن هذه المقالة لما فيها من التنديد، والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، إفرادا لله بالمشيئة، وهذا غاية الأدب مع الله في توحيده. ومحصل الكلام في ذكر المشيئة لله وخلقه أنها أربعة أنواع. أولها ذكر المشيئة لله وحده بقول ما شاء الله وحده، ذكر المشيئة لله وحده بقول ما شاء الله وحده، وهذا غاية الأدب في توحيد الله. وثانيها ذكر مشيئة الخالق والمخلوق بالعطف بينهما بثم، ذكر مشيئة الخالق والمخلوق بالعطف بينهما بثم بقول ما شاء الله ثم شاء فلان، بقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا ما حكمه؟ جائز. وثالثها ماذا قلنا في الثاني؟ ذكر، لا العبارة أولها. وثالثها ذكر مشيئة الخالق والمخلوق مع التسوية بينهما بالواو، ذكر مشيئة الخالق والمخلوق مع التسوية بينهما بالواو بقول ما شاء الله وشاء فلان، بقول ما شاء الله وشاء فلان، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. ورابعها ذكر مشيئة المخلوق وحده، ذكر مشيئة المخلوق وحده بقول ما شاء الله ما شاء فلان، بقول ما شاء فلان أو قول ما شئت، ما حكمها؟ إيش؟ ابن عبود عطنا طيب غيره
ايش ارفع صوتي
لا تجوز طيب ايش ترجع للنية طيب. وهذا جائز بثلاثة شروط، هذا كثير ترى في كلام الناس، الناس مو يقول نروح مع بعض، يقول إن كان ودك. إيش معنى إن كان ودك؟ يعني مشيئتك. وهذا جائز بثلاثة شروط، أحدها ثبوت كونه سببا لذلك، ثبوت كونه سببا لذلك، يعني أن له أثرا في التصرف في هذا، يعني نروح أروح معك على السيارة فيقول له ما شئت، هذا له فيه أثر في التصرف، لكن شيء لا أثر له في التصرف لا يجوز أن يذكره للمخلوق. وثانيها أن ينظر إليه نظر سبب فقط، أن ينظر إليه نظر سبب فقط بالاطمئنان والاستبشار، بالاطمئنان والاستبشار. وثالثها أمن الغلط على أحد عند قول ذلك، أمن الغلط على أحد عند قول ذلك، سواء كان المتكلم أو السامع، غلقا للباب، فإذا خشي أن يتوهم منها معنى باطل فإنه ينهى عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله.
واليوم الألفاظ هذه اللي تدخل في المشيئة صار الناس يقعون في ألفاظ هي من الشرك الأصغر في باب الأسباب. الآن راجع على ألسنة المتكلمين أن يقول في حدث ما هذا الحدث صنع لي يومي، يقول أصبحت فلقيت عند باب بيتي وردة حمراء تتفتح بهجة فصنعت لي يومي، هذه العبارة من الشرك الأصغر، لأنه رفع السبب فوق مرتبته، فالأشياء المحمودة والمحبوبة التي تنطلق بها الأسارير هي أسباب يطمئن ويستبشر بها، لكن ليس لها أثر في حال الإنسان في يومه كله، فهذا من الشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن سب الدهر من أذية الله، بيان أن سب الدهر من أذية الله، فهو محرم أشد التحريم، فهو محرم أشد التحريم. والدهر هو الزمن، والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وسبه شتمه. وسب الدهر له ثلاثة أحوال، وسب الدهر له ثلاثة أحوال. الحال الأولى سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا، سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا مؤثرا في الأفعال، سب الدهر مع اعتقاد كونه سببا مؤثرا في الأفعال، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة سب الدهر دون اعتقاد كونه مستقلا بالفعل ولا سبب، سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه مستقلا بالفعل ولا سببا، وهذا محرم أشد التحريم. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا من أقوال الكافرين المشركين المعتقدين تأثير الدهر، من أقوال الكافرين المشركين المعتقدين تأثير الدهر. فمن وافقهم في اعتقادهم فقد وقع في الكفر، فمن وافقهم في اعتقادهم فقد وقع في الكفر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له سبحانه وتعالى، فجعل سب الدهر أذية له سبحانه وتعالى، وأذيته عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب، وأذيته سبحانه وتعالى كبيرة من كبائر الذنوب. والآخر في قوله لا تسب الدهر، والآخر في قوله لا تسب الدهر، وهو نهي، والنهي للتحريم، وهو نهي والنهي للتحريم. ومعنى قوله فأنا الدهر، وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر، أي هو المتصرف فيه. ومعنى قوله أنا الدهر وفي الرواية الثانية إن الله هو الدهر، معناه المتصرف فيه، كما قال في الرواية، كما قال في الحديث: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، أي أصرف الدهر. وفي رواية في الصحيح: بيد الأمر، وفي رواية في الصحيح: بيد الأمر، أي تدبيره، أي تدبيره. فليس الدهر اسما من أسماء الله ولا وصفا له، فليس الدهر اسما من أسماء الله ولا وصفا له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي في قاضي، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة. ويندرج في قوله ونحوه ما كان في معناه، ويندرج في قوله ونحوه ما كان في معناه، برد الفصل والحكم إليه، برد الفصل والحكم إليه، كملك الملوك أو سيد السادات أو حاكم الحكام، كملك الملوك أو سيد السادات أو حاكم الحكام. وترجم المصنف بقاضي القضاة مع أن الوارد في الحديث ملك الأملاك، وترجم المصنف بقاضي القضاة مع أن الوارد في الحديث ملك الأملاك، لأنه هو الشائع في المسلمين، لأنه هو الشائع في المسلمين. ولقب قاضي القضاة لقب في تاريخ المسلمين لمقدمهم ومعظمهم. والموافق للشرع ألا يسمى به بل يقال رئيس القضاة
نعم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله أي أذله وأوضعه، والذلة والضعة تكون بالمحرمة، فالتسمي بملك الأملاك وما في معناه مما يضرب به على العبد الذلة والصغار، عند الله. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي أشد رجل يتغيظ عليه الله، بشدة غضبه سبحانه، وهو أخبث الخلق عنده، من تسمى بهذا الاسم ملك الأملاك وما في معناه، لما فيه من منازعة الله سبحانه وتعالى في الاسم المذكور، فإن الملك التام والقضاء التام والحكم التام الذي يبلغ رأسه وغايته هو لله سبحانه وتعالى وحده. ومعنى قول سفيان وهو ابن عيينة: مثل شاهان شاه، أي مثل الجاري في ألسنة الفرس، أنهم يقولون لكبير الملوك شاهان شاه، ومعناه ملك الملوك. فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فالألقاب الأعجمية يتحرى فيها المعاني التي أقرتها الشريعة أو أنكرتها، كالجاري على ألسنة المتكلمين في التاريخ والأخبار، من قولهم عند ذكر غاندي معظم أهل الهند: المهاتما غاندي. فإن هذا اللقب محرم لا يجوز، فإنه وصف يراد به الجسد البشرية الذي اشترك فيه اللاهوت والناسوت، ففيه حظ من الألوهية، فلا يجوز إطلاقه على ألسنة المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله تعالى، وتغيير الاسم لأجل احترامها، تحقيقا للتوحيد. والاحترام هو رعاية الحرمة وتعظيم الجناب، وأسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار اختصاصها به قسمان القسم الأول ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره أبدا مثل الله والرحمن. والقسم الثاني ما لا يختص به سبحانه كالرحيم والكريم. وهذا القسم نوعان فالنوع الأول ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة وهذا جائز كتسمية أحد عزيز أو حكيم على إرادة أن يكون اسما دالا عليه فقط. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والصفة التي فيه وهذا النوع له موردان أحدهما تسميته به على إرادة استغراق معنى الصفة فله كمالها وهذا محرم كأن يسمى أحد حكيما أو حكما ويراد إثبات كمال صفة الحكمة أو الحكم له وهذا محرم. والمورد الثاني تسميته به على إرادة أصل معناها دون كماله فله من الوصف ما يناسب حاله فهذا جائز يعني في الحديث هنا الرجل كانت يكنى إيش؟ أبا الحكم. لماذا؟ لأنه كان إذا حكم بين المختصمين رضوا بحكمه فهو عندهم بالغ الكمال في الحكم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاسم بتغييره. لكن إطلاق الحكم على أحد من الخلق يجوز ولا ما يجوز؟ يا محمد يجوز، وما الدليل؟ أحسن، يجوز لقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فيجوز إطلاقه عليه على إرادة أصل الصفة لأنه له الحكم الذي يفصل به على الوجه الكامل. فلما لوحظ هذا المعنى في الحديث نهي عنه، ولما لم يلاحظ في غيره في الفصل بين الزوجين المختصمين لأن حكم الحكمين بينهما ليس حكم قضاء ينفذ على كل وجه وإنما لأجل الصلح. فهذا معنى الباب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي شريح، واسمه هانئ بن يزيد الكندي أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لاسم الله الحكم، لما كان الناس يرون فيه كمال معناه كما قال: فرضي كلا الفريقين فهم يرون قوله فصلا لا يرجع عنه ولا ينزع. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد هزل فقد كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين، فمن في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام: باب الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فعلى التقدير الأول يكون الحكم مذكورا، وعلى التقدير الثاني يكون الحكم مطلوبا. فعلى التقدير الأول يكون الحكم مذكورا، وعلى التقدير الثاني يكون الحكم مطلوبا، كما تقدم في نظيره. والهزل هو المزح بخفة، والهزل هو المزح بخفة. وترجم المصنف به مع أن أدلة الباب في الاستهزاء، وترجم المصنف به مع أن أدلة الباب في الاستهزاء. لماذا؟ لأن أكثر الجاري في ألسنة المسلمين هو الهزل، لأن أكثر الجاري في ألسنة المسلمين هو الهزل، فترجم بالشائع الجاري في ألسنتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أغرب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدد حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأكفرهم الله عز وجل، وكان خوضهم ولعبهم استهزاءهم بالله وآياته ورسله، وكان خوضهم ولعبهم استهزاءهم بآيات الله وكتبه ورسله، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فمن استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر كفرا أكبرا. ومثله: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رحمهم الله، وحديث عبد الله بن عمر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. وحديث زيد بن حديث محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة أخرجها ابن جرير في تفسيره وهي مراسيل يشهد لها حديث ابن عمر المتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سبب نزول الآيات من سورة التوبة المشتملة على تكفير المستهزئين بالله وآياته ورسله نعم.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية.
مقصود الترجمة بيان أن دعوى الإنسان استحقاقه النعمة بعد الضراء ينافي التوحيد وله نوعان: أحدهما زعم ذلك بلسانه دون قلبه وهذا شرك أصغر. والآخر زعم ذلك بلسانه وقلبه بأن يجعل إسداءها إليه من غير الله سبحانه وتعالى معتقدا أنها من غيره، وهذا شرك أكبر نعم.
قال رحمه الله: قال مجاهد رحمه الله: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر للناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدر للناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. ف فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا لآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي. وذكر المصنف رحمه الله في تفسيرها قولان، أحدهما حديث مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به رواه ابن جرير، والآخر حديث ابن عباس رضي الله عنه قال يريد من عندي رواه عبد بن حميد وابن جرير أيضا. وهذان الأثران يدلان على دعواه استحقاق النعمة من جهتين، وهذان الأثران يدلان على دعواه استحقاق النعمة من جهتين. الجهة الأولى من جهة المبتدأ، من جهة المبتدأ لقوله هذا بعملي وقوله من عندي، وقوله من عندي، فهو المبتدئ هذه النعمة. والجهة الأخرى استحقاقه باعتبار المنتهى لقوله في حديث مجاهد وأنا محقوق بها، أي مستحق لها فهو أهل لها. وهذا من أقبح الدعوى في استحقاق النعمة، وهذا من أقبح الدعوى في استحقاق النعمة، فهو يزعم أنه مستحقها ابتداء وانتهاء. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة أقوال، أولها حديث قتادة أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، وثانيها حديث السدي أنه قال على علم من الله أني له أهل رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه. فالمراد بقوله وقال آخرون السدي، واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. وثالثها حديث مجاهد أوتيته على شرف رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على المعنيين السابقين من استحقاق النعمة ابتداء وانتهاء. والدليل الثالث حديث أبي هريرة ويعرف بحديث الأبرص والأعمى والأقرع أخرجه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وموجب الرضا على الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، أولها اعترافه بنعمة الله، اعترافه بنعمة الله، وثانيها نسبته تلك النعمة إليه سبحانه وتعالى، نسبته تلك النعمة إليه سبحانه وتعالى، وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت. وموجب السخط على الأبرص والأقرع ثلاثة أشياء أيضا، وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء أيضا، أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة، وثانيها نسبة تلك النعمة إلى أنفسهما لا إلى الله، نسبة تلك النعمة إلى أنفسهما لا إلى الله، فهي عندهما ميراث الآباء والأجداد. وثالثها منعهما حق الله فيها، منعهما حق الله فيها لما منع ابن السبيل المنقطع به حاجته، لما منع ابن السبيل المنقطع به حاجته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك، وهو نوعان: أحدهما التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى، التعبيد في الاسم دون إرادة المعنى، وهو شرك أصغر، والآخر التعبيد في الاسم مع إرادة المعنى، التعبيد في الاسم مع إرادة المعنى، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والمراد بإرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليه، والمراد بإرادة المعنى اعتقاد العبودية والتأليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لا جعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا فعلن ولا فعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعا، فخرج ميتا ثم حملت فاتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعا، فخرج ميتا، ثم حملت فاتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.